أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب فضل
ثواب من توضأ
كما أمر. ثواب من توضأ كما أمر يعني من أتى بالوضوء كما أمره الله عز وجل بأن أدى الواجب عليه. ومن المعلوم أن الأمر منه ما هو إيجاب ومنه ما هو استحباب، وأمر الإيجاب هو أقل، هو المرة الواحدة التي يكون بها الاستيعاب للأعضاء، هذا هو الأمر الواجب الذي لا يجوز في أقل منه، لا يصح الوضوء مع ما هو أقل من ذلك، مرة واحدة فيها الاستيعاب، مرة واحدة فيها الاستيعاب. فلو حصل نقص في بعض أعضاء الوضوء أو في العضو الواحد ما حصل فيه استيعاب فإنه لا يصح الوضوء. وقد مر الحديث الذي فيه ولع عقاب من النار، الذين توضعوا وأعقابهم تلوح بياضا ما جاء أهل ماء وحصل الوعيد. فإذا أقل شيء الذي هو القدر المجزئ والأمر الواجب الذي لا يجوز شيء دونه هو المرة الواحدة مع الاستيعاب، المرة الواحدة مع الاستيعاب، هذا هو القدر الواجب الذي لا بد منه. ولو نقص بمعنى أن بعض الأعضاء ما حصل لها أو بعض الأعضاء ما جزء من بعض الأعضاء أو أحد الأعضاء فإن الوضوء لا يصح، لا يصح الوضوء إلا مع الاستيعاب مرة واحدة. وأما في أمر الاستحباب والذي هو مستحب هو الوصول إلى ثلاث، الوصول إلى ثلاث غسلات، هذا هو المستحب الذي هو إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء الذي هو التثليث والدلك ومجاوزة إطالة التحجيل الذي هو عندما يغسل الإنسان المرفقين واليدين المرفقين والرجلين الكعبين، يعني يزيد قليلا، وهذا هو الذي فعله الرسول، أقصى ما فعله رسول الله الذي هو الإشراع في العضد، هو أشرع في العضد بمعنى أنه تجاوز المرفقين لكن لا يبعد كثيرا، فهذا إسلاق الوضوء من حيث الموضع ومن حيث الدلك ومن حيث العدد الذي هو التثليث. فالإسباغ يكون بالتثليث ويكون بالدلك ويكون بمجاوزة المرفقين والكعبين قليلا بحيث يدخل في الساق وفي العضد لكنه لا يتوغل ولا يبعد كثيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقصى ما ثبت عنه أنه أشرع في العضد، يعني معناه أنه دخل فيها لا أنه أكثر الغسل فيها وأنه غسل قسما كبيرا منها، وإنما أشرع فيها يعني دخل فيها، هذا هو الإسباغ. إذن الأمر يعني فيه أمر إيجاب لا أقل منه ولا يصح شيء دونه، وهو المرة الواحدة مع الاستيعاب. وأمر الاستحباب الذي هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالإسباغ ويدخل تحته العدد الذي هو ثلاث، فمن توضأ كما أمر كما أمره الله وأدى الواجب الذي أوجبه الله عليه واعتنى يعني بذلك فإن له ثواب عظيم عند الله عز وجل. والترجمة هي ثواب من توضأ كما أمر، يعني معناه أن من توضأ كما أمر كما أمره الله عز وجل فإن له ثوابا عظيما عند الله عز وجل. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة أحاديث، أولها حديث أبي أيوب وعقبة بن عامر، لأن هذا الحديث يعتبر حديثين، لأن الحديث يعتبر هذا الحديث يعتبر حديثين باعتبار الصحابيين، لأنه عن أبي أيوب ثم إن عقبة قال نعم لما قال أكذلك، يعني أكذلك قال رسول الله، قال نعم، إذن هو حديث عن صحابيين. هذا الحديث يرويه عاصم ابن سفيان عن صحابيين هما أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما, لأن الحديث عن صحابيين يعتبر, والحديث يعتبر حديثين الآن, لأن الحديث عندهم واحد باعتبار الصحابي, لأنه قد يكون جاء من صحابي آخر فيكون حديثا آخر. الذين يعني عندما يعدون الأحاديث في الصحيحين أو في غيرهما يعدونها باعتبار الصحابي, فلو كان الحديث جاء عن عدة من الصحابة ما يعتبرون حديث مكرر, هو حديث مكرر باعتبار الصحابي. إذا جاء عن صحابي واحد مكرر في عدة مواضع قالوا مكرر, لكن إذا الحديث نفسه جاء عن فلان وعن فلان هو حديث واحد يعتبر حديثين, ما يعتبرون حديث واحد, هو حديث الحديث عندهم باعتبار الصحابي, الحديث عندهم باعتبار الصحابي. فلو كان حديثا جاء عن صحابي آخر اعتبر حديثين, وعندما يعدون ما يعدون اللي عن الصحابيين حديث واحد, وإنما عن كل صحابي حديث واحد يعتبرون حديث. الحديث بدون تكرار يعدون فيها, لو جاء الحديث عن عدد من الصحابة لاعتبروه عدة حديث, لأن الحديث عندهم باعتبار الصحابي لا باعتبار متنه ولو كثر صحابته, وإنما المكرر عندهم باعتبار الصحابي الواحد كونه يأتي عن صحابي ويتكرر ألفاظه, مثل حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين جاء في مواضع عديدة, هذا قال حديث مكرر, حديث مكرر في سنن النسائي. لكن هذا الحديث الذي معنا الآن حديث أبي أيوب وحديث عقبة بن عامر حديثان يعتبران حديثين ما حديث واحد. إذن عاصم بن سفيان يروي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنهما, لأن أبا أيوب هو الذي ساق الحديث, ثم قال أبو أيوب لعقبة بن عامر أكذلك؟ قال نعم, يعني معناه أن عقبة بن عامر وافق أبا أيوب على أنه سمع الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام, حيث قال له أبو أيوب أكذلك يا عقبة؟ قال عقبة نعم. إذن الحديث عن عقبة وعن أبي أيوب معا, وعن أبي أيوب معا. وكما قلت لكم أن الحديث يكون باعتبار الصحابي, مثل حديث جبريل المشهور هو متفق عليه من حديث أبي هريرة, وانفرد به مسلم من حديث عمر, هو نفس حديث جبريل المشهور, لكنه عند مسلم من حديث عمر, وعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة, هو متفق عليه من حديث أبي هريرة ومن أفراد مسلم من حديث عمر. إذن هو باعتبار الحديث باعتبار الصحابي, لا يقال من حديث عمر وحديث أبي هريرة مكرر, وإنما حديث عمر إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر, وحديث أبي هريرة إذا جاء في عدة مواضع يصير مكرر, لكن حديث عمر مستقل وحديث أبي هريرة مستقل. كذلك مثل حديث أمرت أن أقاتل الناس, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله, هو موجود في البخاري من حديث ابن عمر, وهو موجود وقد قال ابن حجر في شرح الحديث, وهذا الحديث من غرائب الصحيح, وقد خلى منه مسند الإمام أحمد على ساعته, وقد خلى منه مسند الإمام على ساعته 40,000 حديث, لا يوجد فيها حديث ابن عمر ومتى نقاتل الناس, لكنه موجود من حديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد. فقوله خلى منه مسند الإمام أحمد يعني خلى منه من حديث ابن عمر, لكن ما خلى منه من حديث أبي هريرة, ذلك لأن الحديث هو باعتبار الصحابي لا باعتبار لفظه وباعتبار متنه, بل هو باعتبار صحابيه. ومتن الحديث يقول عاصم بن عبد الله بن سفيان الثقفي أننا غزونا السلاسل ففاتنا الغزو فرابطنا, يعني جلسوا في الثغور مدة في عند الحدود التي تكون مع الأعداء, جلسوا في الثغور ليحرسوا بلاد المسلمين من أن ينخض عليها عليهم الكفار. ثم عادوا وجاءوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب الأنصاري وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهما. فقال عاصم يخاطب أبا أيوب أننا غزونا العام وفاتنا الغزو فرابطنا وبلغنا وأخبرنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أبو أيوب ألا أخبرك ولا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، يعني من عمل سيء، غفر له ما تقدم من عمل يعني من عمل سيء. فهذا هو المقصود من إرادة الحديث، من توضأ كما أمر فضله أن الله تعالى يغفر له، أن الله تعالى يغفر له. لكن هذه المغفرة كما عرفنا مرارا هي للسيئات اللي هي الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. الكبائر تكفرها التوبة، وأما الصغائر فيكفرها الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغيرة هي التي تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالنسبة تكفرها الأعمال. نعم إذا حصلت وجدت الأعمال الصالحة وجد معها توبة من جميع الذنوب لا شك أن هذه التوبة وهذا العمل الصالح كفر ما مضى من كبائر وصغائر. أما أن يعمل العمل والإنسان مصر على عمل سيء فهذا العمل الصالح الذي حصل منه لا يكفر ذلك السيء الذي هو مصر عليه، لا يكفر السيء الذي هو مصر عليه، وإنما يكفر الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر والتي تمحوها الحسنات إذا جاءت بعدها والطاعات إذا جاءت بعدها تمحو السيئات الصغيرة، وأما الكبيرة فلا بد فيها من توبة. وإذا فالحديث يدل على فضل الوضوء وعلى عظم ثواب الوضوء عند الله عز وجل، وأن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. في أوله إن غزونا يعني السلاسل يعني غزوهم الغزوات ولكن فاتهم الغزو، ولكنهم لما فاتهم جلسوا مرابطين في الثغور وفي المداخل. ثم أيضا لما لقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوهم، وجهوا السؤال لأبي أيوب الأنصاري أنه بلغنا أن من صلى في المساجد الأربعة غفر له ما تقدم من ذنبه،
غفر له ذنبه.
فأبو أيوب قال ألا أدلك على ما هو أيسر من ذلك؟ هذا اللفظ الذي قال أخبرنا هذا كما هو معلوم لم يبين المخبر، أقول لم يبين المخبر، وهو كما هو معلوم لا يقال بالرأي، ولكن الذي قاله تابعي ويعني ما عزاه إلى أحد، ولا أدري يعني شيئا عن ثبوته، لكن أبو أيوب أرشده إلى ما هو أيسر من هذا. هذا عمل فيه مشقة لأن يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى عناء، لكن هذا شيء ما يحتاج إلى سفر، والإنسان يتوضأ كما أمر ويصلي كما أمر ثم يغفر الله له ذنوبه، ثم يغفر الله له ذنوبه دون، وهو أسهل من هذا الأمر الذي يحتاج إلى سفر. والمساجد الأربعة هنا مطلقة ولا ندري ما هي، وكما قال يعني أحد الشراح لعل المقصود بها المساجد الأربعة التي تشد الرحال إليها وإضافة مسجد قباء، لأن هذه المساجد التي جاء فيها فضيلة تخصها، المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء، هذه المساجد التي جاء فيها فضائل تخصها الثلاثة يشد الرحال إليها، وقباء من جاء إلى المدينة ومن كان في المدينة فإن ذهابه إلى قباء فيه فضيلة وفي أجر عظيم. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمشاهد الأربعة لعله يريد بها هذه المساجد التي هي المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى ومسجد قباء. ولكن أبا أيوب رضي الله عنه أرشده إلى عمل لا يحتاج إلى سفر وليس فيه مشقة يعني من حيث السفر, وإنما من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ذنبه, غفر له ما قدم من عمل يعني من عمل سيء, غفر له ما قدم من عمل يعني عمل سيء. هذا يدلنا على فضل الوضوء وعلى ثواب الوضوء, والحديث واضح الدلالة على ما ترجمه, لأن فيه ثواب, لأن فيه ثواب أن من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم له من عمل. ثم قال أبو أيوب أكذلك يا عقبة؟ قال نعم. إذن الحديث جاء عن صحابيين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه, وهذا أيضا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على الجهاد ومن العمل أو البحث عن عمل يعني فيه أجر وفيه ثواب, لأن هؤلاء لما فاتهم الجهاد رابطوا, ثم أيضا سألوا عن عمل تحط به الخطايا وترفع به الدرجات. أما إسناد الحديث يقول